الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. ما هي القاعدة العملية الثانوية في العلم الإجمالي؟ قلنا بأن العلم الإجمالي تارة نبحث فيه بلحاظ القاعدة العملية الأولية أو القاعدة العقلية أو حكم العاقل. وهناك انتهينا، ذكرنا ثلاث نظريات وانتصرنا إلى النظرية الثالثة وناقشنا هذه النظرية طبقا للمسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القاعدة العملية الثانوية أو القاعدة الشرعية أو حكم الشرع بالنسبة إلى العلم الإجمالي. وقلنا أن الحديث عن ذلك يكون في عالمين، عالم الإمكان وعالم الوقوع. أما بلحاظ هاي مرور سريع بعد، أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة وعدم إمكان إجراء الأصول المؤمنة كالبراءة والحلية والطهارة. هاي يسمونها أصول ماذا؟ مؤمنة، أصول مرخصة، أصول مخرجة للمكلف عن عهدته. قال المشهور: لا يمكن لنا أن نجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لأن ذلك يؤدي إلى أحد محذورين: إما يؤدي إلى المخالفة قطعية ترك الطرفين وإجراء البراءة في الطرفين، يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية، والمعصية قبيحة عليه تعالى. الترخيص بالمخالفة القطعية قبيح عليه تعالى. هذا المحذور الأول. وأما المحذور الثاني وكذلك الترخيص الواقعي في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، والترخيص الواقعي والوجوب الواقعي حكمان تكليفيان متنافيان لا يجتمعان ويستحيل اجتماعهما. إذن القول هذا هاي النتيجة المشهور، القول بإجراء البراءة في الطرفين أو في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الاستحالة العقلية. فنقول باستحالة وعدم إمكان إجراء البراءة. يا إذا قلتم بالاستحالة وانشد باب الشرع كيف نتعامل مع العلم الإجمالي؟ قالوا نرجع إلى القاعدة العملية الأولية أو إلى القاعدة الأولية، وهناك نذكر النظريات الثلاثة ونختار ما نشاء. هذا كلام من كلام السيد الشهيد. قال: أنتم قلتم بالاستحالة العقلية بسبب محذورين، وكلا المحذورين لا يأتيان. أما المحذور الأول، يا محذور، محذور حرمة المخالفة القطعية التي هي قبيحة، الترخيص بها قبيح، نقول إنما تكون المخالفة القطعية حرام وحكما، إذا كانت حكما ماذا؟ منجز. وأما إذا كانت حكما معلقا على عدم الترخيص، فالمخالفة القرعية حينئذ لا تكون حراما، والمولى قد رخص بالمخالفة القطعية فلا تكون حكما منجزا ولا يأتي محذور الأول. وكذلك المحذور الثاني، إنما يأتي المحذور الثاني إذا كان الترخيص واقعيا والوجوب واقعيا، هنا تقع العركة وتقع المنافات بين الترخيص الواقعي والوجوب الواقعي. وفي مقامنا هنا في مقامنا هذا الوجوب وإن كان واقعيا إلا أن الترخيص ماذا؟ ظاهري. شلون عرفنا ظاهر؟ جاوبوني. لأنه أخذ الشك في 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 ماذا؟ في الحكم الواقعي، أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. وبين الترخيص الظاهري والوجوب الواقعي لا منافات، فلا يأتي المحذور. ولا نقول بالاستحالة أنا السيد الشهيد، بل أقول بالإمكان خلافا إلى ما ذهب إليه المشهور. هذا كله وين؟ في عالم الإمكان. وأما في عالم الوقوع فقد يقول القائل أن أدلة البراءة مطلقة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل تكليف غير معلوم مشمول تشمله أدلة البراءة. وحيث أن التكليف في أطراف العلم الإجمالي غير معلوم مشكوك، إذن البراءة ماذا؟ شاملة له. قد يقول القائل هذا، نقول له انتظرنا قليلا فلنناقش هذا الإطلاق في أدلة البراءة بحسب مبنى المشهور، ثم نناقش هذا الإطلاق في أدلة البراءة بحسب مبنى السيد الشيخ. أما بحسب مبنى المشهور فالمشهور قال بالاستحالة العقلية، والاستحالة العقلية سوف تقيد أدلة براءة ولا تجعلها شاملة لأطراف العلم. فلا يمكن جريان أدلة فلا يمكن جريان البراءة بأطراف العلم بسبب القرينة العقلية هي الاستحالة العقلية التي انتهى إليها. وأما السيد الشهيد فكنا نتمنى ونتوقع أنه كما قال بالإمكان يقول بالوقوع، لأنه لا يقول بالاستحالة ولا تكون الاستحالة عنده قرينة مقيدة لإطلاق أدلة البراءة. كنا نتوقع هذا، لكن السيد الشهيد وافق المشهور، فكما قال المشهور بعدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي كذلك في عالم الوقوع، كذلك قال السيد الشهيد بنفس مقالته. سيدنا منتقدت بالإمكان، هم إنما لم يقولوا بالوقوع لأنهم قالوا بعدم الإمكان، أنت قلت بالإمكان فلماذا لم تقل بالوقوع؟ وأنتم تذكرون هاي الحكاية، الإمكان أعم من الوقوع. السيد الشهيد يقول إنما وافقت المشهور وقلت بعدم الوقوع وعدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي لا لأجل الاستحالة العقلية، بل لأجل يا استحالة عقلائية، فإن شأن العقلاء وإن شاء الله نحن منهم أن يقدموا التكاليف الإلزامية على التكاليف الترخيصية. هذا واحد. وكذلك إنما وافقت المشهور، لأنني لو نظرت إلى دليل من أدلة البراءة كدليل وما كنا ماذا؟ معذبين حتى نبعث رسول، يعني لا تستحق العقاب إلا بوجود البيان، والرسول مصداق لذلك البيان ومثال للبيان. والبيان هنا أسألكم، البيان يعني العلم، البيان هنا موجود أم غير موجود؟ وين موجود البيان؟ العلم قام على ماذا؟ على الأطراف أم على الجامع؟ البيان العلم موجود على الجامع، فلا يمكن إجراء البرائع، لأن استحقاق العقاب معلق على البيان، والبيان موجود، فلا نكون معذورين ولا نستطيع إجراء البرائع. لهذين السببين قلت أنا السيد الشهيد، قلت بمقالة المشهور، فكما قال المشهور بعدم الوقوع وعدم جريان البرائع وباقي الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، كذلك أنا أقول بمقالة. إذن لا يمكن، هاي النتيجة النهائية، الكلام الجديد يبدأ من الآن، النتيجة النهائية، لا يمكن أن تكون القاعدة العملية الثانوية هي البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن أن تكون القاعدة العملية الثانوية البراءة، إما للاستحالة العقلية كما قال المشهور، أو للاستحالة العقلائية كما قال السيد الشيخ. لا يمكن أن تكون القاعدة الشرعية هي البراءة، لا يمكن أن يحكم الشرع بالبراءة في أطراف العلم الإجمالي. وإذا لم تكن القاعدة العملية الثانوية هي البراءة، ولم تكن البراءة هي المحكمة، أرجع وأعيد السؤال مرة أخرى، أنا أريد من الأصوليين جواب، ما هي القاعدة العملية الثانوية في أطراف العلم الإجمالي؟ يقول الأصوليون بعد تعذر البراءة، نقول أن القاعدة العملية الثانوية هي الاشتغال أو الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ ينبغي عليك أن تحتاط في أطراف العلم الإجمالي، لأنك تعلم بأن ذمتك مشغولة بأحد الأطراف، فلا يجوز لك أن تترك الطرفين وتأتي بالبراءة، بل لا بد لك أن تحتاط، لأن الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ وأنا أعلم بأن ذمتي، منين جاءنا هذا العلم؟ من خلال علمي في الجامعة، أعلم بأن ذمتي مشغولة بأحد الطرفين، في مثالي إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، فهنا أيضا يفترق المسلكان. بعد أن اتفق المسلكان، حق الطاعة وقبح العقاب، اتفق على أن الأصل المحكم ها هنا هو الاشتغال للبراءة، سوف يفترقا. جاوبون هسه. الأصل المحكم ها هنا، القاعدة العملية الثانوية، القاعدة الشرعية ها هنا في العلم الإجمالي، اتفقنا على أنها ماذا؟ الاشتغال للبراءة. هنا انظروا الى هذا الاصل بنظرة حق الطاعة، ثم بنظرة قبح العقاب. اذا نظر صاحب مسلك حق الطاعة الى هذا الاصل، بماذا يقول؟ سوف يقول بحرمة المخالفة القطعية. لماذا يقول بذلك؟ جاوبونا. وذلك لان علم بالجامع لا يسوغ لي المخالفة القطعية، وكذلك صاحب مسلك حق الطاعة، أريد أسألكم بعد، هل سيقول بوجوب الموافقة القطعية؟ احنا نظرنا ويا الاشتغال، بعد ما عندنا براءة، هل سيقول بوجوب الموافقة القطعية أم يقول بكفاية الموافقة الاحتمالية؟ ولماذا؟ جابوا وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الطرفين مشكوكان، وعند حق الطاعة التكليف المشكوك المحتمل منجز أم غير منجز. إذن وإن اتفقنا على أن القاعدة العملية الثانوية في أطراف العلم الإجمالي هي الاشتغال، إلا أن مسلك حق الطاعة يقول بحرمة المخالفة القطعية ووجوب موافقة قطعية، وأما مسلك قبح العقاب جاوبوني بعد ماذا يقول إذا نظر إلى الاشتغال. أيضا سوف يقول بحرمة المخالفة القطعية، وسبب تلك الحرمة أن الجامعة ماذا؟ منجس عليه، والمخالفة القطعية تؤدي إلى ترك ذلك المنجس عليه. لكن أسألكم، مسلك قبح العقاب يقول بوجوب الموافقة القطعية، لو يقول بكفاية الموافقة الاحتمالية، ولماذا؟ موافقة ماذا؟ احتمالية. لماذا؟ تقول أحسن، وذلك لأن صاحب مسلك قبح العقاب التكليف المحتمل المشكوك عنده ماذا؟ لا يتنجس، والصلاة مش صلاة الجمعة مشكوكة فلا تتنجس، وصلاة الظهر مشكوكة فلا تتنجس عليه، لكن لا بد له أن يأتي بواحد منهما حتى يحقق ماذا يحقق؟ يحقق الجامع. إذن التساعدت واضح حتى يكون أطبق عبارة. إذن القاعدة العملية الثانوية هنا الاشتغال، وعلى مسلك حق الطاعة تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، على مسلك قبح العقاب تجب أو تحرم المخالفة القطعية، ويكفينا ماذا؟ الموافقة الاحتمالية. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يتعلق بالقاعدة العملية الثانوية. إذا صار من مجال نتحول للمطلب وتعلمه
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي.
عنونوها القاعدة العملية الثانوية، القاعدة الشرعية، حكم الشرع بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي.
أما المقام الثاني وهو الكلام في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الإمكان وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراء وأمثاله.
إذن لا يمكن عندنا نحن المشهور إجراء البراءة ونحو البراءة باقي الأصول المؤمنة كالحلية والطهارة
وأمثالها في كل أطراف العلم الإجمالي لأمرين. أولا، الأول أنها ترخيص في المخالفة القطعية.
قبل ما أول قالوا بالاستحالة في كل أطراف العلم الإجمالي للمحذورين، يا بشير كل إذا استحال إجراء البراءة في كل الأفراد لا يستحيل إجراء البراءة في بعض الأفراد. الاستحالة هنا إنما تتحقق إذا أجرينا البراءة في كل الأفراد، وأما إجراء البراءة في بعض الأفراد فليس مستحيلا. فلماذا لم يقل المشهور به؟ جاوبوني. وذلك لأن الأفراد على حد واحد فيلزم الترجيح بلا مرجح.
الأول إنها ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا.
من قال وقبيحة عقلا؟ إذن هذا الحكي من مدركات يا عقل، هذا المحذور الأول من مدركات العقل.
فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع، وهذا الكلام ليس بشيء.
وهذا الأخوان قبل وهذا الكلام المحذور الأول للمشهور، وهذا الكلام عن ونوب هذا العنوان رد السيد الشهيد على المحذور الأول للمحذور. وهذا الكلام يقول السيد الشيخ وهذا اللي صدر هذا المحذور تصفيق حجم من قبل المشهور.
وهذا الكلام ليس بشيء لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري فلا يكون الترخيص المولوي مصادما له بل رافعا لموضوعه.
فلا يكون الترخيص المولوي بالمخالفة القطعية مصادما لما ذهبتم إليه من محذور القبح إن كان الحكم معلقا، وإن كان منجزا يأتي إشكالكم. يعني إخوان إشكال المشهور يبتني على كون الحكم بحرمة المخالفة القطعية حكما تنجيسيا، وهذه دعوة بلا دليل. فقد يكون الحكم بحرمة المخالفة القطعية حكما ماذا؟ تعليقيا.
فما رد الاستحالة إلى دعوة أن حكم العقل ليس معلقا بل هو
رد الاستحالة إلى دعوة المشهور. إذن ما ذكره المشهور من المحذور يبتني على هذه الدعوة، وهذه الدعوة لا دليل عليها
بل هو منجز ومطلق
بل.
وهي دعوة غير مبرهنة ولا واضحة،
وهي دعوة ودعوة أن حرمة المخالفة القطعية منجزة غير معلقة دعوة بلا دليل بل.
الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي بل. المعلوم بالإجماع.
الثاني أي المحذور الثاني صفة للمحذور بل.
فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما في الوجه السابق يستدل بالمنافاة بينه
وبين يا ريت تضيفونها يستدل المشهور بالمحذور الثاني
يستدل بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم لما تقدم من
الاحكام التكليفيه بين الوجوب وهاي الاستحاله بعد من مدركات العقل النظري لا في مدركات العقل
لما تقدم من ان الاحكام التكليفيه متنافيه ومتضاده فلا يمكن ان يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت
فلا يمكن ان يوجب المولى شيئا يوجب واقعا شيئا ويرخص واقعا بشيء اخر.
وهذا الكلام انما يكون
ايضا اللي تقدم تقرير للمحذور الثاني للمشهور، وهذا الكلام رد السيد الشريف على المحذور الثاني للمشهور بل.
وهذا الكلام انما يتم اذا كان الترخيص المذكور
وهذا الكلام اي وهذا المحذور انما يتم بل
اذا كان الترخيص المذكور واقعيا
بل
اي لم يؤخذ في موضوعه الشك
بل.
كما لو قيل بانك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم
يا ريت تضيفونها بانك هاي للتوضيح والا كما لو قيل بانك مرخص واقعا في ترك الواجب الواقعي. نعم اذا كان الامر بهذا الشكل يقول لهم السيد الشيخ اشكالكم ومحذوركم ياتي، لكن الامر ليس كذلك بل.
ولا يتم اذا كان الترخيص المذكور متمثل
ولا يتم هذا الاشكال وهذا المحذور اذا كان الترخيص ظاهريا بل.
اذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين
بل. ترخيص بالطرف الاول وترخيص بالطرف الثاني. وتلاحظون الترخيص بالطرف الاول كان بلحاظ كون الطرف الاول مشكوكا، اذا هو ترخيص ظاهري. الترخيص بالطرف الثاني كان بلحاظ كون الطرف الثاني مشكوكا، اذا هو ترخيص ايضا ظاهري. فالترخيص الاول ظاهري والترخيص الثاني ظاهري، اذا الترخيص بمجموعه ماذا يكون؟ ترخيصا ظاهريا بل.
كل منهما مجعول على طرف مترتب على شك في ذلك الطرف
بل.
وذلك لما تقدم من ان التنافي انما هو بين الاحكام الواقعية
لا بين الحكم الواقعي اول الكتاب التنافي بين الاحكام الواقعية بل.
لا بين الحكم الواقعي والظاهري.
اذا بين الحكم الظاهري والواقعي لا منافات فلا يأتي محذوركم الثاني.
فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي
بل.
في مورده لا الترخيص الظاهري وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين.
هاي يا ريت وعليه وعلى ما رددنا به محذوري المشهور الأول والثاني فلا شنو فلا محذور
عليه فلا محذور ثبوتا
بعد أن رددنا وعليه أي بعد أن رددنا المحذورين لا محذور ثبوتا، اي لا محذور انسانا يمكن اجراء البراءة. هاي هذا وعليه كتبوا عليه عنوان مختار السيد الشهيد او رأي السيد الشهيد.
في جعل البراءة في كل من الطرفين ووصفهما حكما ظاهريا، واما بلحاظ عالم الوقوع
هذا العالم الثاني عالم الوقوع
ان اطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الاجمالي.
لماذا شامل؟ لان البراءة تقول رفع ما لا يعلمون، والاطراف العلم الاجمالي غير معلومة، فادلة البراءة شاملة لها، قد يقال ذلك
لانه مشكوك مما لا يعلم. فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة،
اريد واحد يغيرها لي بعبارة اصرح على المطلوب. فلو كنا نختار مقالة المشهور باستحالة وعدم امكان اجراء البراءة،
فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص المخالفة القطعية فيما تقدم، لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن اطلاق دليل البراءة.
اذا هذا الاطلاق في ادلة البراءة سوف تقيده تلك الاستحالة العقلية التي قال بها المشهور، وتكون الاستحالة العقلية قرينة ومقيدة لاطلاق ادلة البراءة وجعلها غير شاملة لاطراف العلم الاجمالي.
بالنسبة الى احد الطرفين على الاقل، لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث لا معين للطرف الخارج
ولا نستطيع ان نجري البراءة في طرف دون طرف الاخر، لانه لا معين لا مرجح لاحد الطرفين على الاخر،
وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل الاصل، فاطلاق دليل الاصل لكل طرف يعارض اطلاق
الاصل، يا اصل البراءة
يعارض اطلاقه للطرف الاخر، ويسقط الاطلاقان معا.
فيسقطوا الاطلاقان معا، اي دليل البراءة لا يكون مطلقا بلحاظ الطرف الاول ولا يكون مطلقا بلحاظ الطرف الثاني، لا يشمل كلا الطرفين.
فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك،
لا في هنا لا في الطرف الاول ولا هناك لا في الطرف الثاني،
للتعارض بين الاصلين. ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام.
بعد اذا كنا نقول بان القرينة الاستحالة قرينة مقيدة، ونقول بعدم الوقوع عدم وقوع وجريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي، بعد نرجع الى القاعدة العملية الاولية.
ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الاول لتشريط حكم العقل
بالمقام الاول. يا مقام اخوان
قاعدة الأولية.
القاعدة العملية الأولية أو القاعدة العقلية أو حكم العقل الذي استعرضنا فيه ثلاث نظريات.
في المقام الأول لتشريط حكم العقل بالمنجزية، فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية
وتحرم المخالفة القطعية،
لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن في مخالفته، والمفروض عدم ثبوت الإذن.
لأن قلنا براءة تجري هنا أو لا تجري، لا يمكن لا تجري، إذن ماكو إذن، فكل طرف محتمل يكون منجزا.
وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع،
والذي يحقق منجزية العلم بالجامع كلا الطرفين أم واحد من الطرفين؟ واحد من الطرفين.
على الافتراضات الثلاثة المتقدمة
يا افتراضات، مكان الافتراضات الثلاثة، ليش واحد يشيل الافتراضات؟ لا، على النظريات الثلاثة المتقدمة.
وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية،
هذا من الذي لم يبني شوف على استحالة الترخيص في عالم الإمكان؟ سيد الشهيد المشهور قال بالاستحالة، والكلام المتقدم كان على مبناهم. أما وإذا لم نبني، كما اخترت أنا السيد الشهيد فقلت بالإمكان وعدم الاستحالة.
وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين، فقد يقال حينئذ انه لا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل البراءة.
إذن نحن نسأل السيد الشهيد، سيدنا ما دمت لا تقول بالاستحالة وتقول بإمكان جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، هل تقول كذلك بالوقوع؟ قال لا، أنا وإن لم أقل بالاستحالة العقلية إلا أنني سأقول بالاستحالة العقلائية.
فقد يقال حينئذ أنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين، ونتيجة ذلك
قد يقال لحد الآن قد يقال وأن سوف يرد السيد،
ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية. ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك.
أريد واحد يقول لي مع هذا، ولكن الصحيح مع هذا أحسن، ولكن الصحيح مع هذا أي مع أني أقول بالإمكان خلافا للمشهور القائل بعدم الإمكان، مع أنني أقول بالإمكان إلا أنني سأقول بعدم الوقوع كما قال المشهور.
ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور،
وذلك يعني عدم الوقوع وإن كنت أقول بالإمكان،
وذلك أولا لأن الترخيص
سيدنا هناك الجماعة قالوا بعدم الوقوع لأنهم قالوا بعدم الإمكان، أنت قلت بالإمكان وتقول لا أقول بالوقوع، لماذا؟ يقول إنما قلت بعدم الوقوع للسببين الآتيين.
أولا لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال إذا كان
هاي والله مكان أريد الأخوة يساعدون، لأن الترخيص بالمخالفة القطعية وإن لم يكن ماذا؟
وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال.
مكان هاي العبارة عبارة أوضح،
يعني الظاهر لا يما في الواقع،
لأن الترخيص بالمخالفة القطعية وإن لم يكن مستحيلا عقلا مكان منافيا كما قال المشهور، ليس مستحيلا عقلا كما قال المشهور عندي أنا السيد الشهيد، لكنه منافي ومستحيل ماذا؟ عقلا.
لأن الترخيص المخالف القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين،
ماكو منافاة،
ولكنه مناف له عقلائيا
ولكنه مستحيل ماذا؟ عقلائيا. إذن المشهور قال بالاستحالة العقلية والسيد الشهيد رفض الاستحالة العقلية لكنه قال بالاستحالة العقلائية،
ويكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة،
ويكفي ذلك أريد ذلك، وتكفي الاستحالة العقلائية. وهم بعد بينت ذلك بين ذلك اسم الإشارة، راح أغير العبارة بأكملها، أقول وتكفي الاستحالة العقلائية، ثم أقول أغير العبارة فأقول وحينئذ ستكون الاستحالة العقلائية مقيدة لإطلاق أدلة البراءة كما أن المشهور جعل الاستحالة العقلية مقيدة لأدلة البراءة، كذلك أنا السيد الشهيد أجعل الاستحالة العقلائية للعقلية مقيدة لإطلاق أدلة البراءة، وجعل أدلة البراءة غير شاملة لإطلاق العلم الإجمالي.
ويكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة. وثانيا أن الجامع قد تم عليه
السبب الثاني الذي يدعوني إلى القول بعدم الوقوع،
أن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي فيدخل في
تم عليه البيان أي كان معلوما،
فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومقتضى مفهوم
فإن
الغاية
تم البيان استطعنا العذاب،
ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول
وبعث الرسول يا أخوان مصداق المن تمطلق البيان،
وإقامة الحجة يستحق العقاب وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية.
إذن ومع وجود البيان لا يمكن هذا وهذا ينافي، ومع وجود البيان والعلم على الجامع، البيان على الجامع والعلم بالجامع، لا يمكن الترخيص وإجراء البراءة في أطراف العلم الإجرائي.
وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة.
وبذلك نصلوا، شيلوا النصل، وبذلك أصلوا أنا السيد الشهيد إلى نفسي النتائج التي انتهى إليها المشهور، فالمشهور قال بعدم الوقوع وعدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي للاستحالة العقلية، وأنا أقول أيضا بعدم الوقوع وعدم جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، لكن لا لأجل الاستحالة العقلية بل لأجل الاستحالة العقلائية.
وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كل الطرفين، في كل الطرفين، لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا.
ولو عقلائيا، يعني إن لم يكن ينافيه عقلا كما قال المشهور فلا أقل ينافيه ماذا؟ عقلائيا كما قلت أنا.
ولا تجري في أحدهما دون الآخر، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما.
هاي ولا تجري جواب عن سؤال مقدر. شنو السؤال المقدر؟ إذا تعذر السؤال المقدر، إذا تعذر إجراء البراءة في الطرفين إما للاستحالة العقلية كما قال المشهور أو للاستحالة العقلائية كما قال السيد الشهيد، فلماذا لا نستطيع أن نجريها في أحد الطرفين؟ تعذر كلا الطرفين للاستحالة العقلية أو العقلائية، نعم، لكن ألا نستطيع أن نجريها في طرف واحد؟ يقول السيد الشهيد حتى إجراء البراءة في طرف واحد هم لا يمكن. لماذا؟ لأنه أحسنتم ترجيحهم بلا مرجح،
لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر،
أحد الطرفين على الآخر،
مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل
يعني
واحدة،
نسبتهما إلى الجامع واحد.
وقد اتضح من مجموع ما تقدم
هاي النتيجة النهائية،
إن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية،
هاي مكان وعدم وجوب الموافقة القطعية وكفاية
الموافقة الاحتمالية، وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الإجمالي.
إذن لا يمكن أن تكون القاعدة العملية الثانوية ها هنا البراءة بل الاشتغال،
وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي.
هذا السؤال يقول السيد الشهيد القاعدة العملية الثانوية هنا لا يمكن أن تكون البراءة بل القاعدة العملية الثانوية ها هنا هي الاشتغال، وهذه القاعدة العملية الجديدة التي هي الاشتغال تطابق قال تطابق ماذا؟
مفاد القاعدة العملية الأولى.
ها مفاد القاعدة العملية الأولى، وين القاعدة العملية؟ وين مرة ثانية؟ والله خذيناها قبل التعطيل. أحسن. إذا تذكرون من حكينا على البراءة قلنا ما هي القاعدة العملية الأولية وما هي القاعدة العملية الثانوية، من حكينا على القاعدة العملية الأولية قلنا مسلك قبح العقاب قال القاعدة العملية الأولية البراءة العقلية، مسلك حق الطاعة قال القاعدة العملية الأولية الاحتياط أو الاشتغال العقلي، يقول هنا انتهينا الى الاشتغال، وهذا الاشتغال يتناغم مع القاعدة العملية الأولية على مسلك حق الطاعن، وكانت القاعدة العملية الأولية على مسلك حق الطاعن هي الاشتغال. واضح إن شاء الله.
ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أو بقاعدة منجزية العلم الإجمالي.
إذن الأصل المحكم في أطراف العلم الإجمالي هو الاشتغال، لكن بنحو الموافقة القطعية على مسلك حق الطاعة، أو بنحو الموافقة الاحتمالية على مسلك قبح العقاب. بعد مهاي ما صارت براءة عقلية.
تحديد أركان هذه القاعدة.
عندنا وقف إن شاء الله.
إلا ربع.
إلا ربع إن شاء الله. الحمد لله اتضح بأن القاعدة المحكمة في قاعدة في العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي هي الاشتغال. الأصل المحكم هو الاشتغال، لكن إما بنحو الموافقة القطعية كما ذهب أصحاب مسلك حق الطاعة، أو بنحو الموافقة الاحتمالية على مسلك قبح العقاب. هاي القاعدة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي قاعدة، والقاعدة لها أركان إن شاء الله. ما راح نوصل أنا راح أسألكم هذا السؤال لأن واضح عندكم وين لم نصل إليه. الاستصحاب يبتني قاعدة وأصالة الاستصحاب لها أركان تبتني عليها أم ليس لها أركان تبتني عليها؟ شنو الأركان؟ هاي الآن واقع
اليقين السابق
تبتني على هذه الأركان، وبعد أكو أركان أخرى إحنا اللي مشهور عندنا
يقين سابق.
يقين سابق وشك ماذا؟ لا. إذن كما أن قاعدة الاستصحاب تقف وتبتني على أركان، كذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي لا بد لها من ماذا؟ من أركان تقف عليها. فسؤالنا مطلبنا الجديد، ما هي أركان هذه القاعدة؟ ما هي أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ سيد الشهيد يقول هذه القاعدة تبتني على أربعة أركان. الركن الأول، ولا 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 يكون هناك علم إجمالي إلا باجتماع هذه الأركان الأربعة. ففقدان أي واحد من هذه الأركان الأربعة بعد يفسد العلم الإجمالي ولا يكون هناك علم إجمالي.
كان الأولى تقديم الأركان على البحث،
الأولى تقديم الأركان. إحنا غير نعرف من القاعدة شنش نشتغل مقابل هذه القاعدة، ثم نذكر الأركان. ذكر الأركان إلى مدخلية بالتطبيقات لهذا آخره. ما هي أركان القاعدة؟ وقلت لكم القاعدة لا تتقوم إلا باجتماع الأركان الأربعة معا. الركن الأول، وهذا يكون واضح مثل ما قلنا يقين لا سابق وشك لاحق، يكون الركن الأول واضح. شنو الركن الأول؟ العلم رحم الله عليكم، العلم بالجامع. فلو لم يكن هناك علم بالجامع، إن شاء الله راح يذكر السيد الشهيد تطبيقات ومصاديق وأمثلة لكل ركن من الأركان. الركن الأول يجب أن يكون هناك علم بالجامع. الجامع في مثال الصلاة وجوب إحدى الصلاتين، في مثال الأواني شنو هو المثال كان؟ الجامع نجاسة أحد
الإناء.
فلا بد أن يكون هناك علم بالجامع، فلو لم يكن هناك علم بالجامع بل كان هناك شك بالجامع مثلا.
الضرابه.
اكو بعد علم اجمالي؟ لا. وهذا ان شاء الله نفصله، احنا نعدد الاركان فقط. هذا الركن الاول. الركن الثاني هذا علم الركن الثاني. هسه انا اسالكم الركن الثاني بحسب دراستكم وش تقولون؟ شككم في الاطراف؟ لا. الركن الثاني هذا. الركن الاول ان يكون هناك علم بالجانب. الركن الثاني ألا يجري هذا العلم بالجامع يجري إلى الأطراف، يبقى العلم مقصورا على الجامع ولا يجري إلى الأطراف. ليش؟ لو سرى راح يصير علم تفصيلي، علم تفصيلي. هذا ان شاء الله قلت لكم تطبيقات وامثله مفصله للكرسي. للركن الاول يذكر اربعه امثله وحاره، للركن الثاني يذكر مثالين. اذن الركن الثاني ان يقف العلم على الجامع ولا يجري الى الاطراف. الركن الثالث وان يكون كل طرف من الأطراف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لإجراء البراءة فيه. كل طرف من الأطراف لو خلي ونفسه لكان من الممكن أن نجري ماذا؟ البراءة فيه. إن شاء الله بالتطبيق راح تتم. فلو كان أحد الأطراف ممنوعا من إجراء البراءة فيه بنفسه لا يصلح لإجراء البراءة فيه، بعد ينخرم هذا الركن وبالتالي لا يبقى علم إجمالي. شلون صالح بنفسه؟ هذا إن شاء الله يعني. الركن الرابع أن يؤدي إجراء البراءة في الطرفين إلى الوقوع في المخالفة القطعية واقعا وخارجا. الركن الرابع أنني لو أجريت البراءة في الطرفين أو في الأطراف فسوف أقع في المخالفة القطعية خارجا. أما لو كان إجراء البراءة في الطرفين أو في الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية خارجا فسوف ينهدم الركن الرابع، وبالتالي لا يبقى ماذا؟ علم إجمالي. الضبابية موجودة بالأمثلة والتطبيق ترتفع. أعدد الأركان حتى أختم. أولا أن يكون هناك علم بالجامع، ثانيا أن يقف العلم على الجامع ولا يشري إلى الأطراف، أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لإجراء البراءة فيه لولا التعارض، وسأبين التعارض. الركن الرابع والأخير أن يؤدي إجراء البراءة في طرفي أو في أطراف العلم الإجمالي أن يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، لكن وين؟ خارجا وواقعا. اذا اجتمعت هذه الاركان هناك علم اجمالي، والا ليس هناك علم اجمالي. تفاصيل كل ركن من الاركان الاربعه مع امثلته ياتي السلام عنها غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.